الرحمن الرحيم.
الوقف والابتداء. والمراد بالوقف معرفة ما يوقف عليه، أي من الآية. والمراد بالابتداء معرفة ما يبتدأ به. النشر في القراءة العشر لمن؟ ها؟ ابن الجزري. وهذا فن مهم جليل تجدر العناية به، لأنه به يعرف كيفية أداء القرآن، ويترتب على ذلك فوائد كثيرة واستنباطات غزيرة، وبه تفهم المعاني ويؤمن من وقوع في المشكلات. انتهى من البرهان بتصرف. قال النخزاوي: باب الوقف عظيم القدر جليل الخطر، لأنه لا يتأتى لأحد معرفة معاني القرآن ولا استنباط الأدلة الشرعية منه إلا لمعرفة الفواصل. انتهى من إتقان. وقال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر: لما لم يكن القارئ أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد، ولم يجد التنفس بين كلمتين حال الوصل، بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة، وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة. وتعين اقتضاء ابتداء بعده، وتحتم أن لا يكون ذلك ما يحيل المعنى ولا يخل بالفهم، إذ بذلك يظهر الإعجاز ويحصل القصد، ولذلك حظ الأئمة على تعلمه ومعرفته. وقال السيوطي في الإتقان: وصح به تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح. وذلك وضعوا هذه العلامات: الوقف اللازم، الوقف التام، الوقف الممنوع، كل هذا من أدلة. أقسام الوقف أربعة: تام وكافي وحسن وقبيح. التام هو الذي يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، ولا يكون ما بعده متعلقا، هذه قاف، ولا يكون ما بعده متعلقا به، وأكثر ما يكون في رؤوس الآية وانقضاء القصص نحو بسم الله الرحمن الرحيم، فهنا وقف، والحمد لله رب العالمين ابتداء. وقد يتفاضل التام في التمام نحو مالك يوم الدين، وإياك نعبد وإياك نستعين، كلاهما تام، إلا أن الأول أتم الذي هو مالك يوم الدين. والوقف الكافي يكثر من الفواصل وغيرها نحو: وإما رزقناهم ينفقون، وعلى من قبلك، أي في الآية، وعلى هدى من ربهم، وكذا يخادعون الله والذين آمنوا، وكذا إلا أنفسهم، كلها في سورة البقرة. والوقف الحسن نحو الوقف على بسم الله، وعلى الحمد لله، وعلى رب العالمين، على هذه الكلمة. والوقف على ذلك وما أشبهه حسن، لأن المراد من ذلك يفهم. ولكن الابتداء بالرحمن الرحيم ورب العالمين لا يحسن لتعلقه لفظا، لأن التام ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء بما بعده، هذا لا يحسن الابتداء بما بعده. تقول الحمد لله ما يحسن الوقف، لكن تقول رب العالمين يختل المعنى. ولكن الابتداء بالرحمن الرحيم ورب العالمين لا يحسن تعلقه لفظا، فإنه تابع لما قبله، إلا ما كان من ذلك رأس آية، فإنه يوقف كما سبق على رأس الآية، وإن كان قد يكون بقي كلام بعدها، بعد أن يقف يواصل الكلام. وقد يكون وقفه حسنا وعلى تقدير، وكافيا على آخر، وتاما على غيرهما، نحو قوله تعالى: هدى من ربهم. يجوز أن يكون حسنا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب نعتا للمتقين، وأن يكون كافيا إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب رفعا بمعنى هم الذين يؤمنون بالغيب، أو نصبا بتقدير أعني الذين، وأن يكون تاما إذا جعل، أي على تقدير أو على معنى يعني في الآية، إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدا وخبره أولئك على هدى من ربهم. إذا كان القارئ يقرأ لنفسه فعلى، إذا قدر تقدير صحيح يصح هذا، أما إن كان يقرأ لغيره فلا يصلح إلا شيء يفهمه المستمع، أما أن يقدر لنفسه شيء ويستمع أو يفهم المستمع شيئا آخر فلا يصلح. والوقف القبيح نحو الوقف على بسمي وعلى الحمد الحكاية وعلى ربي، فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى، وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل المعنى، وإن كانت وحيدة فلها النصف ولأبويه، يفهم أن النصف للبنت وللأبوين وليس كذلك، فلا النصف ولا يحسن الوقف ولا لأبويه، لكل واحد مسدس. ف فالمعنى بهذا الوقف لأن المعنى أن البنت مشتركة في النصف مع أبويه، وإنما المعنى أن نصف البنت دون الأبوين، ثم استأنف على الأبوين بما يجب لهما مع الولد. وكذلك الوقف على قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى مستجيبون مع الذين يسمعون، لا يكيف إنما يستجيب الذين يسمعون ويقف، والموتى يبعثهم الله. إذ الوقف عليه يقتضي أن يكون الموتى مستجيبون مع الذين يسمعون، وليس كذلك، بل المعنى أن الموتى لا يستجيبون، وإنما أخبر الله تعالى عنهم أنهم يبعثون مستأنفا بهم، أي كلام جديد، والموتى مبتدأ يبعثهم الله. وأقبح من هذا ما يحيل المعنى ويؤدي إلى ما لا يليق، والعياذ بالله، نحو الوقف على إن الله لا يستحي، فبهت الذي كفر والله، إن كان والله مفعول، لكن أيضا الواقف يقف على إيش؟ على السكون، فيكون المعنى ماذا؟ فظيع جدا، قبيح جدا، فبهت الذي كفر والله، يوقف على إيش؟ الذي كفر، وإن لا يوصل والله لا يهدي القوم الظالمين. وإن الله لا يهدي وفويل للمصلين، كما سبق ما كان رأس آية يجوز الوقف عليه لكن لا يقف ويقف، صحيح، فويل المصلين، إذا قال فويل المصلين ثم قال بعدها أذنوا عن صلاة يساهون لا محذور، لكن إذا كان يعني ماذا وقف وقطع فهنا لا يجوز. أما ما كان غير رأس آية فلا يقف عليه، ما كان غير رأس آية فلا يقف عليه، فالوقف على ذلك كله لا يجوز إلا اضطرارا لانقطاع النفس أو نحو ذلك، أي عارض يعرض يعني شيء ينزل عظيم أو فاجعة أو يحصل شيء فيربما يعني الإنسان يشغل عن هذا، أما تعمد وقف على هذا لا يجوز، أو نحو ذلك من عارض لا يمكنه الوقف معه، فهذا حكم الوقف اختيارا واضطراريا، اختياريا اضطراريا. وأما الاهتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، أي أن المضطر قد يقف على أي موطن كان ينقطع نفسه، ماذا يصنع؟ صحيح، مع أنه إذا شعر الذي ينبغي أنه إذا شعر بضعف نفسه أن يقف في موضع يحسن الوقف فيه، لكن إذا كان يعني دهمه هذا انقطع نفسه مباشرة فهذا مضطر، لكن الابتداء لا يصنع أن يقول اضطرت أن يبتدئ من هذا المكان، لا. وأما الابتداء فلا يكون إلا اختياريا، لأنه ليس كالوقف تدعو إليه ضرورة، فلا يجوز إلا بمستقل بالمعنى موهم بالمقصود، وهو في أقسامه كأقسام الوقف الأربعة، ويتفاوت تماما وكفاية، أي كافي الوقف الكافي، وحسنا وحسنا وقبحا بحسب التمام وعدمه وفساد المعنى إحالته نحو الوقف على ومن الناس، فإن الابتداء بالناس قبيح ويؤمن تام، ولو وقف على من يقول كان الابتداء بيقول أحسن من ابتدائه بمن، وكذا الوقف على ختم الله قبيح، الابتداء بالله أقبح، أي يقول الله على سمعهم وعلى أبصارهم هذا قبيح، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم يقول الله على قلوبهم، هذا أيضا ماذا الابتداء قبيح جدا. تنبيهات مهمة في الوقف، أولها قول الأئمة لا يجوز الوقف على المضاف دون المضاف إليه، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا على المبتدأ دون الخبر، ولا على نحو كان وأخواتها وإن وأخواتها دون أسمائها، ولا على النعت دون المنعوت، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف، هذا تكرر، ولا على القسم دون جوابه، ولا على حرف دون ما دخل عليه، إلى آخر ما ذكروه ووصفوه من ذلك، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي، وهو الذي يحسن في القراءة ويروق في التلاوة، ولا يريدون بذلك أنه حرام ولا مكروه ولا ما يؤثم أو ما يؤثم، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي ابتدأوا بما بعده، مثل ما يقولون في النحو لا يجوز نصب الفاعل، فإذا إنسان قال قرأ زيدا، لو إنسان قال قرأ زيدا هذا آثم، يعني يكون مستحق العقاب العقوبة من الله، وليس لا يكون لا يجوز أي ماذا في النحو، كذلك هذا حسب القواعد في أشياء تعمدها يأثم، نعم. وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البت، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس أو نحوه من تعليم أو اختيار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم، ثم يتعمد ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من عودته إلى ما قبله فيبتدئ به. اللهم هذا الاستثناء. إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى، فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك، ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه شريعة المطهرة والله تعالى أعلم، أي إذا تعمد، أما إذا لم يتعمد فلا. ثانيها، ليس كل ما يتعسفه بعض المعربين ويتكلفه بعض القراء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفا وابتداء ينبغي أن يعتمد الوقف عليه، كما ربما بعضهم يؤول بعض الصفات، بعضهم قد يوقف في بعض الأماكن لقصد إيش؟ الإخلال، لقصد الإخلال المعاني أو لقصد جرجرة الكلام إلى فكر أو معتقد أو إلى شيء في ذهني، فهذا لا ينبغي، بل ينبغي تحرير المعنى الأتم والوقف الأوجه، وذلك نحو الوقف على وارحمنا أنت، والابتداء مولانا فانصرنا، على معنى النداء نحو ثم جاءوك يحلفون، ثم الابتداء بالله إن أردنا، أي لقصد الإخلال. تحريرها من أوقاف ما يتأكد استحبابه لبيان المعنى المقصود، وهو ما لو وصل طرفاه لأوهم معنى غير المراد، وهذا هو الذي اصطلح عليه السجاوندي، لازم السجاوندي إمام في هذا الباب مؤلف، وعبر عنه بعضهم بالواجب، وليس معناه الواجب عند الفقهاء يعاقب على تركه كما توهمه بعض الناس، ويجيء هذا في قسم التام والكافي، ربما يجيء في الحسن، هذه الصفحة مكررة، هذه الصفحة والتي تليها مكررة كما عليها. فمن التام الوقف على قوله 66-300، فمن التام الوقف على قوله ولا يحزنك قولهم، والابتداء إن العزة لله جميعا، لئلا يهمن ذلك من قولهم، لا يجوز أن يقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، يظن أنهم قالوا إيش؟ إن العزة لله جميعا، مش يكون ما قالوا هكذا، فلا يحزنك قولهم الذي يقولونه في سب الدين، في الكفر بالله، في الكفر برسوله إلى آخر ذلك، فقولهم هذا لم يذكر في الآية، ثم قال الله يعني ماذا؟ إن العزة لله جميعا. ومن الكافي الوقف على نحو وما هم بمؤمنين، والابتداء يخادعون الله لئلا يهم الوصفية حالا. رابعها قول أئمة الوقف لا يوقف على كذا، معناه أنه لا يبتدأ بما بعده، إذ كلما أجاز الوقف عليه أجاز الابتداء بما بعده، وكثير منه يجوز الابتداء بما بعده، وأكثره يجوز الوقف عليه، وقد توهم من لا معرفة له أن منعه من الوقف على ذلك يقتضي أن الوقف عليه قبيح، أي لا يحسن الوقف عليه والابتداء بما بعده، وليس كذلك، بل هو من حسن يحسن الوقف عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده، أي من أمام أنه ما يحسن الوقف لا يحصل الابتداء بما بعده، ثم معناه إيش؟ معناه أنه يرجع إلى معنى يتم به الكلام ثم يواصل. خامسها يغتفر بالغين في طول الفواصل والقصص والجمل المعترضة نحو ذلك، في حالة جمع القراءات وقراءة التحقيق والترتيل ما لا يغتفر في غير ذلك، فربما أجيز الوقف والابتداء لبعض ما ذكر ولو كان لغير ذلك لم يبح، يعني انقطاع النفس أو للطول يحتاج يقف هنا ويقف هنا، يعني لا يطويله. وهذا الذي يسميه السجاوندي المرخص ضرورة، ومثاله هو النبيين نحو أقام الصلاة وآت الزكاة. سادسها كما اغتفر الوقف لما ذكر قد يغتفر ولا يحسن فيما قصر من الجمل، وإن لم يكن التعلق لفظيا، نحو لقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، لقرب الوقف على بالرسل وعلى القدس، ونحو مالك الملك لم يغتفر القطر عليه لقربه من تؤتي الملك من تشاء، كلمة صغيرة يمكن يعطي أكثر من هذا، وبعضهم يكون نفسه طويل وما يأتي بالآية بكمالها، وبعضهم نفسه قصير وما يحتاج يتنفس بالآية في عدة مواضع، وأكثرهم لم يذكر تؤتي الملك من تشاء لقربه من وتنزع الملك من تشاء، وكذا لم يغتفر كثير منهم أي يتساهل في هذا الوقف على وتعز من تشاء لقربه من وتذل من تشاء، أي اقرأ هذه تعز من تشاء وتذل من تشاء، تسمع عليهما جميعا جملة واحدة، وبعضهم لم يظهر الوقف على وتذل من تشاء لقربه من بيدك الخير. سابعه ربما يراعى في الوقف الازدواج، فيوصل ما يوقف على نظيره، وهذا أيضا باب مهم، أشياء متشابهة إذا أمكن مثل هذه، وإلا هما مالك الملك تذل من تشاء وتنزع من تشاء، ممكن يوقف هنا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يعني فممكن تقف عند هذا، بعضهم كما سمعتم يقول لا أيضا تقول وبيقذف الخير، فعلى كل يرجع، كلما إنسان كان نفسه طويلا واستطاع أن يصل أكثر لا شك أن هذا أحسن، لا شك أن هذا أحسن. لكن بما لا يصل إلى مكان ينقطع النفس فيحتاج إلى أنه إيش ما حصل تمام يعني في الكلام. سابعها ربما يراعى في الوقف إلى الزواج فيوصل ما يوقف على نظيره ما يوجد التمام عليه وانقطع تعلقه بما بعده لهما، وذلك من أي زواجه نحو لها ما كسبه مع ولكم ما خسرتم، أي يقول هنا لو روعي مثل هذا حتى لو كان عنده نفس أشياء مثل أو التي هي كما مر معنا متناسبة لو وقف عليها فحسن يقول. ونحو فمن تعجل في يومين معه ومن تأخر فلا إثم عليه، عجل في يومين ومتأخر أيضا في يومين فلا إثم عليه، وهذا أيضا جيد ربط الجملة بعضها ببعض أيضا حسن، لكن ليس لازما أنه يقف على مثل هذا إن كان يأتي بهذا المعنى وبهذا المعنى فلا لا لا بأس أنه يصل، وإن أحب أن يقف لا بأس. ثامنها قد يجيزون الوقف على حرف ويجيز آخرون الوقف على آخر ويكون بين الوقفين مراقبة على التضاد، فإذا وقف على أحدهما امتنع الوقف الآخر كمن أجاز الوقف على لا ريب فإنه لا يجيزه على فيه، ذلك الكتاب لا ريب، يقول بعضهم إذا وقف على ريب لا يجوز أن يقف على فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه يقف أيضا هدى للمتقين، إما يقول لا ريب فيه وإما يقول لا ريب ثم يقول فيه هدى للمتقين، والأصل هو فهم ماذا المعنى، إذا أدي المعنى هذا هو المقصود. تاسعها لابد من معرفة أصول مذاهب الأئمة القراء في الوقف الابتداء ليعتمد في قراءة كل مذهبه، أي إذا قرأ على قراءة لابد أن يعرف مذهب هذا القارئ هذا الإمام، هذا أمر جيد أيضا، أيضا مع معرفة أحكام القرآن تفاسير القرآن مقاصد القرآن هذا أيضا أمر مهم، فربما وقف على شيء ظن الكلام مستفق وهو ليس كذلك فأيضا هذا مهم. فنافع كان يراعي محاسن الوقف الابتداء بحسب المعنى كما ورد عنه النص بذلك، وابن كثير روينا عنه نص أنه كان يقول إذا وقفت في القرآن على قوله وما يعلم تأويله إلا الله على قوله وما يشعركم على هذه وعلى هذه وعلى إنما يعلمه بشر لم أبالي بعدها وقفت أم لم أقف، وهذا يدل أنه يقف حيث ينقطع نفسه، انظر النشق والإتقان ومراعاة الوقفة كما سبق أيضا أمر مهم جدا. الفرق بين الوقف والسكت والقطع، الوقف تقدم وهو عبارة عن قطع الصوت على كلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة بما يلي الحرف والموقوف عليه أو بما قبله، والسكت هو عبارة عن قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس، والسكتات أربع في القرآن عوجاء قيمة فيقف عليها يسكت هذه سكتة بغير أن يجر النفس، يعني يقف بل عن الكلام لكن نفسه لم ينقطع، معناه أنه إيش أنه وقف لكنه مستمر أيضا، لأنه إذا لم يجر نفس وهو قارئ معناه أنه مستمر لكن يجر نفس قد يطول. والقطع هو عبارة عن قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء، القطع أي انتهى وقف القراءة هنا ومشى، لذلك يجوز الوقف على رؤوس الآية الذي بعضها متعلق ببعض أليس كذلك، لكن هل يجوز القطع؟ لا يجوز القطع، مثل ما سبق فويل المصلين يجوز الوقف هنا لأن الواقف هنا سيكمل سيقرأ، لكن القطع والمصلين ويمشي والله أكبر ما أشبه ذلك يعني قطع، هذا قطع الصلاة فلا يصلح مثل هذا. والقطع هو عبارة عن قطع قراءة رأسا فهو كالانتهاء في القارئ وبه كالمعرض عن القراءة والمنتقل إلى حالة أخرى غيرها ولا يكون إلا على رأس آية، انظر نشو إثقان. الخاتمة، هذا مثل ما يسر الله جمعه بهذا الشأن مع قصر الباع وقلة الاطلاع، وهذا حالنا والله المستعان، ولست من فرسان هذا الميدان ولا من يجول في هذا الشأن، لكن تطفلت على المتقدمين فجاء أن يضمني جميع الاحتمال معهم ويسعني من حسن التجاوز ما وسعهم، وأنا راغب في من وقع بيده هذا الكتاب أن يدعو لي، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته وعسى أن نكون انتفعنا بهذا الكتاب قارئ وكاتب والله المستعان. وأردت بهذا أن تكون مقدمة لدراسة تفسير القرآن الكريم، نسأل الله أن يمن علينا بإتقان كتابه وفهمه وتعلمه وتعليمه كما يحب ويرضى، وهذا الباب عندنا فيه قصور الحق في تفسير القرآن مع أن عندنا فيه درس، لكن يعني العناية به عناية تامة عند كثير من طلبة العلم، ربما بعضهم يجهل معاني القرآن فضلا عن التوسع فيه، وهذا قصور أولى وأحرى ما اعتني به تعلما وتعليما وحفظا ودراسة هو كتاب الله عز وجل، فهو منبع كل علم كما سبق معنا. فهذا أمر مهم أن نعتني بذلك. ربما بعضنا يبقى في دراسة العقيدة 3 سنوات 4 سنوات صحيح، وهذا أمر لا يعاتب فيه. إذا أخذ علوم الآلة يعني أمر يشجع فيه الطالب، كذلك قد يدرس تدريب الراوي أو فتح المغيث أو يدرس تقييد الإيضاح أو يدرس ما يدرس من الكتب النافعة التي لا يجهد فيها، وهي عبارة عن علوم آلة صحيح. استقيم لسانه وقاعد ما في الأمر ما حرمتك محرم ولا معصيه صحيح، وهذه مهمة للطالب العلم. لكن كما سمعت ولا يعطي هذا الباب أهمية، وهذا أهم ما يعتني به الإنسان. كل فن يعني طرقه الإنسان وجد فيه أصله وأسه هو كتاب الله العظيم. وطريقتي لهذا كتابي في كتابي التفسير هذا الذي أنا بصدد المشار إليه المقدمة كالتالي: الأول أذكر ما تيسر لي من الآيات في تفسير الآية، الثاني أذكر ما تيسر لي من الأحاديث في تفسير الآية، الثالث أذكر ما تيسر لي من الآثار في تفسير الآية، الرابع أذكر ما صح عندي من أسباب النزول، الخامس أذكر الناسخ والمنسوخ من الآيات، السادس أذكر ما تيسر لي من أحكام الآيات ومعانيها، السابع أذكر ما تيسر لي الوقوف عليه من الآيات أو الأحاديث التي تعارض الآية والجمع من ذلك، أي التي في ظاهرها التعارض. لو قيل ظاهر والتعارض أولى من هذه العبارة، لأنه لا يحصل تعارض أبدا بين نصين صحيحين، آية وآية أو آية حديث صحيح أو حديث صحيح وحديث صحيح، لا يحصل أبدا تعارض، لكن قد يظن ظاهر التعارض. الثامن أذكر الآيات المتشابهة المشابهة المتشابهة المتشابهة لفظا، نص الآيات لقوم يعقلون لقوم يعلمون وما أشبه ذلك الآية. التاسع أذكر ما تيسر لي من القراءات بالآية، يعني هذا مهم، وهذا البحث ما على فاتته لأنه شاق وشديد فعلا. هذا البحث لو نسأل الله يعين عليه يعني متعب، لكن إذا مد الله بعون يسهل إن شاء الله. لكن الأمل في الله تعالى أن يمد بعون وتيسير من عنده، فهناك يقرب البعيد ويسهل الصعب. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبالله التوفيق وعليه التكلان وإليه المرجع والمآب، والحمد لله رب العالمين. أخي يقول: ماذا سندرس بعد هذا الكتاب؟ هناك منظومة للزمزمي في علم التفسير، هي أحسن ما نظم، أحسن نظم في علوم القرآن. هذه إن شاء الله كنت عازم على فتحها في هذه الأيام، لكن لأسباب ما سنؤجل أيام قليلة إن شاء الله، وسيكون درسنا بعد هذا، أقصد بعد هذا الكتاب فيها. ثم إذا مد الله بوقت ووجدنا نشاطا إن شاء الله سنعزمون على دراسة التفسير، والله المستعان. متى بدأنا في هذا الكتاب؟ ها؟ كم؟ 20 شعبان، قال 13 شعبان. أيهما أرجح؟ ها؟ هذا الراجح؟ لا بس مشينا فيه، نحن مشينا من 13 شعبان يعني شهران ونصف تقريبا، لا بس شوال ورمضان، لا بس شهران ونصف تقريبا بس.